بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن يشترط في سريان النجاسة أن تكون هناك رطوبة، أو يكون أحد المتلاقيين هو في نفسه مائعا أو ذائبا. ورأينا أن الأصحاب يجعلون كأنهم يجعلون الذوبان هو المناط في السرايا، ولهم حق في ذلك، لأن صحيح الزرارة قالت في السمن: وإن كان ذائبا فلا تأكله، وكأن الذوبان هو المناط. لكننا انتهينا إلى نتيجة في الدرس السابق بأن الذوبان لم يؤخذ على نحو الموضوعية، أي بنفسه هو سبب للسريان، وإنما على نحو الطريقية. وإلا فالمناط في السرايا وعدمها حالة من الغلظة، من الكثافة في المائع تمنع من السريان، أو حالة من الرقة التي توجب السريان. هذا فالذوبان إنما هو أخذ على نحو الطريقية لمثل هذه الحالة. هذا الذي أيضا قلناه في الدرس السابق. لذلك قلنا أن مثل الزئبق، ورغم أنه ذائب لكنه لا تسر النجاسة، لو وضع الزئبق الذائب في وعاء نجس لا يتنجس رغم أنه ذائب، لأن فيه من الغلظة ما يمنع من سريان النجاسة. كذلك الذهب لما يراد صياغته ويذوب أيضا لا تسري منه النجاسة، وهذا طبعا يحل لنا مشكلة نسأل عنها كثيرا، كأن صياغة الذهب يتصدى له الصابئة وأمثالهم من غير المسلمين، فحينئذ يسأل الناس أنه هذا يتنجس الذهب إلى آخره. لا، الذهب وإن كان مذابا حينما يصاغ إلا أن الذوبان بمجرده لا يوجب سراية، وإنما حالة من الرقة هي التي توجب السراية، مقابل حالة من الغلظة والكثافة تمنع من السرايا. هذا هو المعيار، ورأينا أن السيد الحكيم قدس سره في المستمسك يميل إلى هذا. إذا لنجعلها هذه أشبه بالتنبيهات نلحقها في قضية اشتراط أو فهمها الجهة الثانية اللي عقدناها للبحث حقيقة سريان النجاسة. فالتنبيه الأول إذن هذا، أن مجرد الميعان والذوبان لا يوجب سراية، لذلك فالزئبق والذهب الذائبان لا يسري فيهما نجاسة، وإنما المعيار هو حالة من الغلظة والكثافة تمنع من السريان، أو حالة من الرقة توجب ذلك. ونفس صاحب العروة أيضا بعد أن قال هنا وتحدث عن الذوبان نجده تحدث في مسألة أخرى ذكرناها في الدرس السابق، قال: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس. إذن ليس هو مأخوذ كسبب بنفسه. هذا إذن لنجعل أشباب التنبيه الأول على أصل الشرط، وهو اشتراط وجود رطوبة مسرية في سريان النجاسة. الثاني كأنه تنبيه ثاني، نجعل نقاط حتى يكون أوضح للالتفات، يعني بدل ما يكون الكلام كله واحد. الثاني إذن ينبغي الالتفات أيضا إلى أنه ليس كل رطوبة سارية من النجس إلى ملاقيه تكون مسرية للنجاسة، هذا أيضا تنبيه آخر. فالنداوة رطوبة لكنها لا توجب سراية، دلت على ذلك رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه، نداه وأكو للخمر، أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. إذا المسألة تنزهية استحبابية، أنه يصلي في مكان آخر لكن خذا لم يجد لا بأس، إذا لا مشكلة من حيث النجاسة، رغم أن السائل يسأل عن وجود نداوة. فإذا ليست كل رطوبة تكون سببا لسريان النجاسة، الرطوبة المسرية لابد أن نلاحظ فيها ذلك، وهذا معنى موجود في أذهان الفقهاء ليس جديدا. قال صاحب الجواهر قدس سره: والمراد باليابس ما يشمل الندي، يعني تقول اليابس والجامد لا تسري فيه نجاسة. هل تقصد باليابس فقط مثل الخشب والحديد والكتاب والحائط؟ يقول لا، أعم من ذلك، يشمل حتى الندي ما دام ليست فيها. يعني هذا مصطلح، كأنه مصطلح شرعي متشرعي شديد السمي، هذا غير المعنى اللغوي طبعا والمعنى العرفي، إنما نتحدث عن معنى شرعي، يعني ما يوجب أثرا وهو سريان النجاسة. فقال إذن: والمراد باليابس في المتن، متن الشرائع التي ويشرحها وغيره، ما يشمل الندي، فإنه أيضا يعتبر شرعا يابس، الذي لا ينتقل منه رطوبة بملاقاته لعدم حصول وصف التنجس به، كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته للأصل وصدق الجاب عليه. فإذن كأنه نستطيع أن نميز الآن بين مصطلحين: رطوبة سارية ورطوبة مسرية. توجد رطوبة سارية، نعم، لكنها هل هي مسرية للنجاسة أم لا؟ يبدو لا، ليست على سعتها. ممكن رطوبة سارية تكون مسرية، وممكن رطوبة سارية لا تكون مسرية. هذا واضح في كلام المستمسك. قال: والعمدة أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك، فلا يمكن الأخذ بإطلاق اليابس والرطب الذي نفهمه عرفا ولغة. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان: مسرية وسارية. فالأولى هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقات، وهي التي يكون لها وجود ممتاز متميز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقات، ويقابلها الجفاف. فالجفاف إذا له معنى واسع، أو الجمود في كلام صاحب الجواهر له معنى واسع أوسع مما نفهمه نحن في الأشياء. لا، كل ما ليس فيه رطب مسرية يعتبر جافا من وجهة نظر الشرع، يعني لا يسبب سريان، هاي مسرية. قال: والثانية السارية ما لا تكون كذلك وإن انتقلت من أحد المتلاقين إلى الآخر، كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليه. أيام السراديب كنا في النجف في الولاية، وإن كان سيد كلنتر رحمة الله عليه يقول: لا تقل، نقول له الجامعة خارج الولاية ما يقبل علينا، لا، جامعة بالولاية، جامعة سيد كلنتر. فبالولاية كانت السراديب لما يضع الفراش بعد مدة تشوفه يثقل ويصبح نديا، لأن تسري إليه من رطوبة أرض السرداب، فهنا سرت الرطوبة. فلو كانت أرض السرداب نجسة تنجس الفراش بهذه الرطوبة السارية؟ قال لا، لأنها وإن كانت سارية صح لكنها ليست مسرية، فلا تسري معها النجاسة. قال: كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليه، ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان، بل تكون منبثة في الجسم، فمثل هذه لا تكون منجسة. هنا نريد أن نعلق، يعني إذا أردت بهذا التفريق بين المصطلحين، بهذا التمييز، تريد أن توصل لنا هذه الفكرة، وهي أنه ليست كل رطوبة مسرية سلام مشاحة في الاصطلاح، سميها. ماذا أردنا أن نتحاسب على المصطلح بالدقة؟ أخو مسرية ما هو فعلها؟ أسرى، وأسرى تدل على المصاحبة، يتعدى بالباء، باء المصاحبة، أسرى بكذا، أسرى بعبده، يرتبط بباء المصاحبة. فهل يعني كلامك أن هذه الرطوبة تصحب النجاسة معها؟ هذا معنى أسرى، لذلك يتعدى بالباء، باء المصاحبة. فهل يعني هذا أن تريد أن تقول أن المسرية اللي فعلها أسرى يعني أن الرطوبة تسحب النجاسة معها وتصحبها إلى الجسم الملاقي فيتنجس؟ والأمر ليس كذلك أكيدا، بدليل أننا نكتفي لو كانت الرطوبة في الملاقي وليس في النجس. لو كان النجس جافا عذر جافة، لكن الملاقي لها رطبة وأيضا تحصل سرايا للنجاسة، وليس هنا أسرى ولا باء مصاحبة. فإذن إذا أردت أن تقرب لنا الفكرة بهذين المصطلحين في كلامك وكلام الفقهاء جزاكم الله خير، هذا من باب توضيح الفرق بين الحالتين. أما إذا تريد المعنى الحقيقي للاسم هذا لا يتحقق وليس يكون دقيقا. هذا إذن التعليق على أقول إذا كان الغرض من إيراد المصطلحين لتوضيح الفرق بين الحالين فلا بأس به، ونشكرهم على هذا أنك توصل لنا فكرة تجعل لكل واحد مصطلح حتى تختصر لنا التعريف، وإلا فإن وصف الرطوبة بالمسرية لا واقع له لأنه مشتق من أسرى، وظاهره أن الرطوبة، هذا ظاهر فعل أفعل أسرى، أن الرطوبة تصحب النجاسة وتنقلها إلى الملاقي، والأمر ليس كذلك أكيدا، بل قد تكون الرطوبة في الطرف الملاقي للنجس دونه. لذلك تجد في بعض كلمات الأعلام ما يسميها رطوبة، يسميها رطوبة متعدية. وإذا تغير الكلام المسرية من أسرى يعني تصحب النجاسة وتأخذها إلى الملاقي، أما متعدية يعني هي في نفسها متعدية ليس فيها مصاحبة للنجاسة ولا أي شيء آخر، كما في المحقق النراقي في المستند يسميها المتعدية ما يسميها المسرية مثلا، والمتعدية يعني في نفسها متعدية وليست أنها تصحب تسريب النجاسة. لذلك قلنا لذا وصف بعض الأصحاب المسرية بالمتعدية إلى الملاقي، وهي تعني أنها سارية بنفسها متعدية، هي متعدية مو مثل مسرية، مسرية من أسرى يعني أسرت بغيرها، وهو طبعا المقصود أسرى بالنجاسة وليست مسرية لغيرها. ثم قال قدس سره تتمة لكلام المستمسك، قال ومن ذلك يظهر، أي ومن ذلك التقسيم والتفريق بين السارية والمسرية يظهر أن جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف والبالوعة ليست نجسة وإن سرت رطوبة الكنيف إليها، لأن هذه رطوبة سارية لكنها ليست مسرية وترى أثرها على الجدار مثلا، لكنك لا تحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأنها ليست مسرية وإنما سارية، فما يتنجس الجدار المجاور للكنيف رغم أنك ترى أن الرطوبة قد سرت والحائط تشوفه يتأثر بهذه الرطوبة. قال ليست نجسة هذه الجدران وإن سرت رطوبة الكنيف إليها. قال وكذا الحال في أمثال ذلك. هنا أيضا نتوقف للتعليق، أقول هذا التفريع يقول ومن ذلك يظهر، كأنك تفرع وترتب على هذا الكلام والتفريق بين السارية والمسرية. لا، أقول هذا التفريع ليس في محله، لأن الرطوبة الصاعدة في الجدار من الكنيف هي عين النجاسة الموجودة في البالوعة وليست رطوبة ناقلة للنجاسة. نحن إذا قبلنا كلامك وهو مقبول أن الرطوبة بعضها سارية بعضها مسرية، هذا في الرطوبة الناقلة للنجاسة، لأننا قلنا أن النجاسة تحتاج إلى وسط ناقل، وهذا الوسط الناقل هو الرطوبة، سلمنا ذلك. لكن هذا يصح في مثل الفراش الذي نضعه على أرض متنجسة وليس في الرطوبة التي تصعد على الجدران من الكنيف، لأن هذه الرطوبة هي عين النجاسات الموجودة في الكنيف، هي ليست رطوبة ناقلة للنجاسة حتى نقسمها إلى سارية ومسرية، هذه عين النجاسة الموجودة في الكنيف وليست رطوبة ناقلة للنجاسة. هنا دعوى المرحوم شيخ حسين الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقى في يعني توجيه طهارة الجدران المجاورة للكنيف، لذلك عبرت عنها إلا أن يدعى، والمدعي من؟ شيخ حسين الحلي في دليل العروة الوثقى. قال إن هذه الرطوبة بالتحليل خرجت عن البولية ولو بواسطة الجذب والامتصاص، لا يصدق عليها بولون، لأن هذا البول ما تصاعد في الجدار إلا بعد أن تحلل إلى أجزاء وخرج عن صدق البول عليه. فمن هذا كأنه يريد أن يقول، من هذا نقول أن هذه الرطوبة على الجدران المجاور للكنيف لا تكون نجسة، وإن كانت نفس العين، لأنه لم يصدق البول بعد على هذه الرطوبة بعد أن تحللت ولم يصدق عليها بول. قال إن هذه الرطوبة بالتحليل خرجت عن البولية، خرجت عن صدق عنوان البولية، كما ربما الدم افترض نجس، لكن لما يحلل إلى بلازما وإلى أقراص دموية وإلى خرج من عنوان الدم. هذا هل تكون هذه طاهرة أو لا، لكن لتقويم الفكرة، ولو بواسطة الجذب والامتصاص أو أنها منعدمة في الجسم فيكون حالها حال رطوبة المستهلكة، هكذا بررها. لكن أيضا هذا التوجيه كأنه هنا توقف عنده، أيضا نعلق عليه، لأن عندنا روايات على أنه إذا كان المصلي يصلي وفي جهة القبلة نجاسة فيستحب له أن يستر هذه النجاسة، لا يليق به أن يصلي في المسجد وأمامه نجاسة في جهة القبلة. عندنا روايات على ذلك، هاي جعلها مقدمة أولى. مقدمة ثانية، عندنا رواية أيضا تقول أن المصلي إذا يصلي وفي جهة القبلة حائط ينز إليه من بالوعة فيستحب له أن يستر هذا الحائط، فبالجمع بين هاتين المقدمتين، لماذا يستر هذا الحائط عندما يريد أن يصلي يستره من نز البالوعة؟ غير لأن نز البالوعة نجس، لأن تلك الروايات دلت على أنه إذا كان المصلي في جهة قبلته نجاسة يسترها، فبدلالة تلك الروايات إذن هذا النز من البالوعة والكنيف على الحائط يكون نجسا، لذلك استحب له أن يستره ويصلي. واضح إذن التعليق؟ قلنا لكن، وهذا تعليق على توجيه شيخ حسين الحلي قدس سره، لكن يظهر من بعض الروايات نجاسة هذه الرطوبة الصاعدة من الكنيف إلى الجدار، كرواية محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء. واضح إذن هذا النزيز تظهر. ورواية ابن أبي ناصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، قال إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه، وإن كان نزه من غيره فلا بأس. أخو تنطبق على مسألتنا، هاي إحدى المقدمتين. المقدمة الثانية بتقريب أن الكراهة، لماذا هذا يستره إذا كان النز في القبلة ويصلي؟ أو الرواية الثانية التي نهته عن ذلك بتقريب أن الكراهة من أجل وجود النجاسة في جهة القبلة، لذلك طلب منه أن يستره. لماذا يستره؟ لأنه نجاسة في جهة القبلة. هاي من أين أتيت بهذه المقدمة؟ بدلالة رواية الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال تنحى عنها ما استطعت، أو في الرواية اللي قرأنا استرها إلى آخره. قد هنا تقول أنه ما يمكن حمل هذه الروايات على نجاسة هذا الجدار الذي نز إليه الكنيف، لأن لو كان هذا الأمر مال تنحى ولا تصلي واستره لأجل النجاسة، حول كان الأولى أن يخاطب بإزالة النجاسة عن المسجد. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد هو أولى من قضية الصلاة، فإذا كان البناء على نجاسة هذا النزيز فالمفروض أن الإمام يقول له أزل هذه النجاسة أولا ثم صلي، لأنه يجب إزالة، تقدم من باب الأهم على المهم، يقدم إزالة النجاسة عن المسجد على الصلاة. فإذا ما يمكن، كأنه نتيجة هذا المناقشة، أنه لا يمكن حمل هذا الأمر بأن يستر موضع النزيز ولا يصلي إلا يلاقي على النجاسة، لأن لو كان للنجاسة لكان الأولى أن يأمره الإمام بإزالة النجاسة عن المسجد. فإن قلت إذن هذا إشكال يرد علينا، ويرد عليه يعني علينا اللي قربنا هذا التقليد أن الأمر، هذا الأمر يقول تنحى عنها ما استطعت، ويقول لا تصلي فيه، ويقول يستره إذا كان للقبلة. إن الأمر لو كان للنجاسة لوجب تقديم إزالة النجاسة عن المسجد على الصلاة. هذا الذي تعلمنا من باب الأهم، تقديم الأهم على المهم. إذن هذا الأمر الذي ذكر في الروايات واللي استدليت به على نجاسة النزيز في الحائط من البالوعة كان غير تام، لأن هذا النزيز لو كان نجسا لأمره الإمام بإزالة النجاسة. هذا كأنه في أن قلت، لكنه مردود، هذا جوابه، لكنه مردود، لأن النجاسة في جهة القبلة بالنسبة إلى المصلي. دقق في العبارة، الإمام قال وفي قبلته توجد نجاسة، أكو دليل على أن هذه النجاسة كانت في المسجد ولعلها خارج جزء أجزاء المسجد لكنها في جهة القبلة، بحيث حينما كان يصلي ينظر إليها أمامه، لكن مو بالضرورة أن تكون في المسجد حتى يقال لماذا لم يأمر الإمام بإزالة النجاسة لو كان هذا النز من البالوعة نجسا. وما قال، الرواية لا تثبت ولا تقول أن هذا النزيز كان في المسجد بتقريب. إذن لكنه مردود، لأن النجاسة في جهة القبلة بالنسبة للمصلي ولا يعلم أنها في المسجد، فربما تكون خارجة لكنها في جهة القبلة للمصلي. هذا تستطيع أن تجعل جواب أول أو أي شيء آخر جواب ثاني. وقد صرحت رواية الفضيل بأن التنحي للنجاسة من دون الأمر بالإزالة. خو ما يرد الاجتهاد والاستنباط، رواية صرحت، رواية الفضيل ابن يسار، قلت لأبي عبد الله أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، هو صريحة بعين النجاس. إن كنت تناقش بأن النز هل هو نجس أو مو نجس، وإن كان نجسا فالإمام لماذا لم يأمره بإزالة النجاسة الذي هو واجب أهم من الصلاة إلى آخره، الأخوة الفضل صريحة بأنه عذرة، عين النجاسة موجودة ولم يأمره الإمام بإزالة النجاسة، وإنما قال تنحى عنها ما استطعت. فإذا هذا الإشكال مردود. وقد صرحت رواية الفضيل بأن التنحي للنجاسة، لأن السائل يقول فأرى قدامي في القبلة العذرة من دون الأمر بالإزالة. فتحصل إذن مما سبق أن الذوبان وحده لا يوجب السراية مطلقا، على نحو يعني موجب الكلية، ننفي الموجب الكلية، وإنما تتدخل عدة عناصر في تحقق السراية، اللي منها صح الذوبان مأخذ عرفا وكأنه هو المناط، بس بالدقة رأينا أنه مو الكثافة بذاتها، الذوبان بذاته، بدليل أن جملة من الفلزات ذائبة لا تسري فيها النجاسة. لذلك قلت وإنما تتدخل عدة عناصر منها كثافة المائع، أي رقته وغلظته، هل هو أرق شيء الماء هذا منتهم منه، وأغلظ شيء الجمادات كالحديد والخشب وبينهما عرض عريض، من مثلا بعض السوائل الثخينة كالعسل وأمثاله، إلى بعض السوائل الرقيقة مثلا كالخمر مثلا وأمثاله اللي تقرب من الماء، عرض عريض ليست كلها مسرية للنجاسة ولا كلها ليست مسرية للنجاسة. فعدة عناصر تؤثر، إذا منها كثافة المائع أي رقته وغلظته. خزين من الحاكم إذن؟ إذن هذا فت كلي مشكك وله مراتب عديدة، من الذي يحكم فيه؟ والحاكم هو الوجدان العرفي، هو الذي يقول هذه رطبة مسرية وهذه غير مسرية. الذي قد يلاحظ عناصر أخرى غير هذه، يعني مثلا فت شيء وجدته في المستند للنراقي من العناصر المؤثرة، يقول شدة التلاقي ودوامه أيضا يؤثر. مرة ملاقات عابرة مس، ومرة لا يظل خال موضع على النجس، يقول هنا تحصل سريان هنا لا يحصل سريان، هذا مو للرطوبة دخل، لا لا أمور أخرى غير الرطوبة. قال شدة التلاقي ودوامه، هل التلاقي عابر مس أم التلاقي له مع مداومة والإصرار عليه؟ هذا يجد فد عنصر مؤثر نراقي في المستند. ممكن ممكن نحن نتحدث عن حاكم هو العرف، العرف تعلمون كيف تتولد عنده القناعة، هذا بعد أمور وجدانية، لذلك يمكن أن يكون عند وجداني هذا شيء وعند وجداني هذا شيء آخر، إلها فد عناصر مؤثرة كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا الذي هو والحاكم والوجدان العرفي الذي قد يلاحظ عناصر أخرى مثل شدة التلاقي ودوامه، هذا قاله في مستند الشيعة، وقال فقد تكون الرطوبة غير متعدية لقلتها جدا ومرور الملاقي عليها خفيفا فلا ينجس. هذا مرور الملاقي عليها خفيفا، المسألة ليست يم الرطوبة، لا لا، وإنما أن المس يكون رقيق، وقد تكون الرطوبة قليلة جدا لكنه بدوام الملاقات تحصل السرايا. يقول كما صرح به جمع من الأصحاب، من هم أولى الأصحاب؟ بحسب هامش المستند يقول في روض الجنان، الشهد الثاني، في الذخيرة، في الحدائق. قال للأصل وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في الإجماع والأخبار. زين، ولأن الحاكم هو العرف نضيف شيئا، ولأن الحاكم في كون هذه الرطوبة مسرية لو لا لو مجرد سارية، ولأن الحاكم هو العرف فإنه يستقل بالحكم ويرجع إليه في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي. بعض الموارد يوجد دليل شرعي، يقول له إناء فيه خل ماتت فيه فأرة، يقول له تنجس كله، خلاص إذن السريان هنا محرز. إناء فيه ماء مسه يد قذرة قبل أن يغسله، يقول له يهريق ويتيمم، هذا من موارد نص عليها الدليل بأنه توجد سرايا للجميع، هاي منتهي منها. لكن توجد موارد لم يرد فيها نص، هل هنا سرايا لو ما توجد سرايا؟ من المرجع في ذلك؟ ومن الذي يحدد؟ كمثلا افترض الماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل، لو تنجس الأسفل هل تسري النجاسة إلى الأعلى؟ لا لا، لم يرد في النصوص. من الذي يحكم؟ ماء يخرج من الأرض من الأسفل إلى الأعلى على نحو الفوارة نافورة وتنجس أعلى، يتنجس الأسفل لو ما يتنجس؟ موارد لم ترد في الدليل الشرعي، فلمن نرجع ونعرف أنه هنا سرايا أو لا؟ إلى العرف. ولأن الحاكم هو العرف فإنه يستقل بالحكم ويرجع إليه في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي. لا بل أكثر من ذلك، بل إنما ورد في بعض الأدلة الخاصة من السرايا كما في بعض الروايات المتقدمة في الماء والمرق والخل والسمن، إنما هو إرشاد لهذا المرتكز العرفي. لا لا، هو يبقى الحاكم هو العرف، يبقى تقول لي ورد في بعض الروايات أن المرق إذا وقعت فيه فأر ميت ألقه، السمن إذا وقع فيه فأر ميت استصبح به ولا تأكله، هاي من باب الإرشاد إلى حكم العرف. هذا ليس معناه أن المرجع هو الدليل الشرعي، لا، المرجع هو العرف والحاكم هو العرف، وإنما هذه إرشاد من قبل الشارع إلى هذا الحكم العرفي. إنما هو إرشاد لهذا المرتكز العرفي وهو الحاكم فيما لم يرد في النصوص، كعدم السراية من الأسفل إلى الأعلى في الماء الجاري النازل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا المتدافع من الأسفل إلى الأعلى على شكل الفوارة إذا تنجس أعلى. من الذي يحكم في هذه الموارد التي لم ترد في نص شرعي؟ لأن العرف يرى أن الجريان والتدافع مانع من السريان. خذين مدام أرجعت الأمر إلى العرف فكأنه أرجعتنا إلى يعني ما نقول إلى أمر مجهول، بس أمر يحتاج إلى تدقيق وتأمل. لذلك قلنا وينبغي الالتفات إلى أن إيكال الأمر إلى العرف يتطلب تأملا وتدقيقا، وكثير هذا يمكن معروف معنا. الفقه يقول العرف يرى ذلك، قل هل اجتمعت بالعرف، عقدت مؤتمرا عاما لأهل العرف وأجريت انتخابات وأخذت رأي هؤلاء العرف في أمر ثم قلت في كتابك العرف يرى ذلك؟ لو مسألة هو وجدانك وتحكم به، فبالتأكيد هو على وجدانك. فإذا أليك أهل العرف بالتأكيد مسألة مطاطة وفيها مدى واسع، لأنه بالتأكيد هم نجمع نحن المسائل هذه ونخرج إلى العرف ونأخذ عينات عشوائية من العرف ونقول لهم تعالوا أيها العرف أنتم الحاكمون في هذه الأمور اجتمعوا. فإذا غالب ما نقول أن العرف يرى ذلك إنما هو دعوة من الفقيه نفسه لم يجمع العرف، أو إنها من الوضوح هكذا، أو أنها من الوضوح بحيث لو ألقيت فعلا إلى العرف لما تردد أحد في الجواب. هل كل المسائل التي نقول أن العرف يرى ذلك هي من هذا القبيل؟ لا، ليست بالتأكيد. لذلك تجد فروق كثيرة واختلاف كثير في المسائل، منشأها هذا أني أرى أن العرف يرى ذلك، ومن حقك طبعا كالاستظهار، كل واحد يستظهر من النص شيئا، لا أستطيع أن أقول أن الآخر استظهر شيئا آخر، هو استظهاره حجة عليه، هاي أمور وجدانية، أنا أفهم وأستظهر هذا وأنت تستظهر ذلك، وكل واحد وجدانه حجة عليه. لذلك وينبغي الالتفات إلى أن إيكال الأمر إلى العرف يتطلب تأملا وتدقيقا، وإلا فإنه يوجب ترددا وتشكيكا في بعض الموارد. لذا استشكل السيد الحكيم قدس سره في نجاسة المائع المضاف بالملاقات إذا بلغ كثرة مفرطة كألف كر مثلا، وقد تقدمت مناقشته في بعض المطالب السابقة. السيد الحكيم يقول نعم المضاف يتنجس إذا لاقى نجاسة، ويوجد إجماع ومعقد إجماع على كل يعني كلهم يقولون هذه العبارة، فيوجد معقد إجماع المضاف يتنجس إذا لاقى النجاسة قليلا كان أو كثيرا. لكن السيد الحكيم قال هل لهذه العبارة إطلاق بحيث أنها تشمل حتى الكثير الكثير كثرة مفرطة، بحيث لو كان فتح خزان فيه 100 كر هذا أيضا إذا لاقى النجاسة لطرف منه يتنجس هذا المقدار كله؟ تأمل في ذلك. ولذلك قال إذن خزانات النفط الكبيرة والمستخرجون لها شركات أجنبية من الكفار الذين يحكم بنجاستهم، لا نقول بنجاسة هذا النفط المستخرج رغم الملاقات لهذا. وعارضه طبعا هذا هو خلاف الإجماع تستطيع أن تقول، لكن هو شكك في الإجماع، قال هذه العبارة ليس لها إطلاق، هذا المطلوب انتهينا منه. مجرد الآن تذكير بأنه إذا ما دام المسألة أحيلت إلى العرف فإذا هذا هو العرف. السيد الحكيم يجد في وجدانه أنه الكثير كثرة مفرطة، لأن نذكر عبارة صاحب العروة في وقته قال حتى لو بلغ 1000 كر. السيد الحكيم يقول 1000 كر من المضاف كالخل، افترض لبعض الذين يصنعون الخل يصنعونه في أحواض كبيرة تصل عشرات إلى كرار، هاي قفزت بفأرة وماتت في يلقي هذا الخل كله والطرشي مثلا لا يتوقف فيه السيد الحكيم، هو خزان كبير من النفط مثلا وقعت فيه 100 يلقيه كل، يقول لا هاي عبارة الفقهاء منصرفة إذا تريد أن تقول صح. يوجد معقد إجماع قالوا المضاف يتنجس بالملاقات قليلا أنا أو كان أو كثيرا. وهذا احنا يعني عبرت أنا بتعبير فني أكثر من هذا، قلت كثيرا هنا ناظرين إلى ما قالوه في الماء المطلق بأن الماء المطلق قسمان قليل وكثير، القليل ينجس بالملاقات، الكثير الذي يبلغ كرا لا ينجس بالملاقات لأنه معتصم. فالكثير الذي قالوه بالمضاف ناظرين إلى هذا الكثير الذي قالوه في تقسيم المطلق، يعني أن المضاف وإن كان كثيرا بالغا للكر يتنجس بالملاقات، أرادوا هذا المعنى حينما قالوا قليلا كان أو كثيرا. فهذا شو الحصر الإضافي؟ هذا إطلاق إضافي، إطلاق بالإضافة وبلحاظ التقسيم إلى قليل وكثير، ولا نريد به الكثير مطلقا حتى لو بلغ ألف كر. هكذا قربنا العبارة في حينها وأيدنا تأمل السيد الحكيم قدس سره. فإذن المسألة وإن حناها إلى العرف لكن لا بد من التدقيق فيها وإلا يحصل تردد وتشكيك. إذن هذا التنبيه الثاني في تقسيمات الرطوبة. الثالث، التنبيه الثالث وهو في حقيقة سريان النجاسة وكيفية تحققها. لما تقول النجاسة تسري شرح لنا شنو يعني فلسفة ميكانيكية بالمصطلح اليوم، ميكانيكية سريان النجاسة ماذا تقصدون بها؟ لأن هي مهمة، هم تؤثر هاي في فهم يوجد سرايا لو ما يوجد، ما الذي يحصل حينما تقولون تسري النجاسة؟ نتأمل في هذا العنوان. الثالث في حقيقة سراية النجاسة وكيفية تحققها، ويمكن تصور عدة احتمالات فيها في سريان النجاسة وكيفية تحقق سريان النجاسة. واحد، إن عين النجاسة تتحلل وتنتشر داخل الملاقي فتتنجس كل أجزائه، هذا ممكن، بول وقع في إناء رأسا تحلل هذا البول وانتشر في كل الإناء، لذلك نقول سرت النجاسة إلى كل الإناء وكل الإناء تنجس. يمكن أن نفهم السرايا بهذا المعنى. أو ميتة وقعت في إناء تفسخت انتشرت أجزاؤها تنجس كل ما في الإناء، هذا ممكن التصور الأول والاحتمال الأول، وهو ما يحصل في بعض الحالات كوقوع البول والدم في الماء قليل أو كتفسخ الميتة في الإناء كما في بعض الروايات. قرأنا رواية الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لكنه لا يفسر كل الحالات. هو أحيانا النجاسة والسرية تحصل، افترض كافر بيده مس ماء في الإناء تنجس الماء، هنا لا أكو سريان ولا تحلل، سريان يوجد لكن لا تحلل أجزاء ولا أي شيء آخر. فإذن هذا التعريف قد يفسر بعض الحالات لكن لا يفسرها كلها، لكنه لا يفسر كل الحالات، كما إذا حصلت النجاسة بمجرد الملاقات كمس الكافر أو الكلب أو الخنزير. إذن هذا التصور الأول. التصور الثاني، أن جزء الملاقي الذي حصلت فيه الملاقات تنجس ثم نجس المجاور له وهذا ينجس المجاور له وهكذا إلى أن يتنجس كل الملاقي، هذا التفسير الثاني. لا، هنا ما تحللت أجزاء النجاسة لأن هذا قلنا لا يفسر كل الحال، لكن خو هذا الكافر لما مس جزءا من هذا الماء، هذا الماء تنجس بملاقات الكافر، خو وهو ينجس مجاورة والمجاورة بعد أن تنجس ينجس مجاورة وهكذا سرت النجاسة على جميع الأجزاء، هذا التصور الثاني. فالسراية هنا تكون للحكم وليس للأجزاء، الحكم للنجاسة الذي سرى وليس أجزاء عين النجاسة. يبدو هذا معنى مقبول عند المحقق الحلي قدس سره، قال في المعتبر إن المائع قابل للنجاسة والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقات ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا. قال هذا الذي يحصل بتعدي النجاسة، واستحسنه السيد صاحب المدارك قدس سره، وهو مختار صاحب الجواهر أيضا قدس سره. وما هو التعليق على هذا؟ وهذا مبني على أن المتنجس ينجس ولو كان عبر وسائط عديدة كما اعترف صاحب الجواهر. إذا تريد تبنى على هذا التصور، معنى إذا لازم أن تبني على أن المتنجس ينجس، لأن الجزء الأول الذي لاقى عين النجاسة هو تنجس، ثم نجس الجزء الثاني وهذا متنجس، نجس شيئا، هذا هم متنجس نجس شيئا. هذا لا يصح إلا على مبنى أن المتنجس وإن كان متنجس عاشر وعشرين ومئة، يعني عبر وسائط كثيرة ينجس، وهذا هو الكلام. هذا لم نتفق عليه، لأن الذي ناقشنا في بعض الدروس السابقة أن فقط المتنجس الأول الذي يمكن أن ينجس، المتنجس الثاني لا ينجس. فإذن هذا التصور إنما يصح على مبنى معين، واعترف صاحب الجواهر الذي استحسن هذا الوجه، اعترف بأن هذا إنما يصح على القول بأن المتنجس ينجس، لأن هذه الأجزاء ستكون متنجس أول وثاني وثالث ورابع، هذا لا يتم على جميع المباني. وهذا مبني على أن المتنجس ينجس ولو كان عبر وسائط عديدة كما اعترف صاحب الجواهر، وهو محل خلاف. ثم إشكال آخر، إنه يتطلب وقتا للسراية إلى جميع الأجزاء لوقوعه تدريجيا. هو الجزء الأول لاقى، هذا يحتاج إلى آن من الزمان، ثم الجزء الثاني نفترض لاقى الثالث، هذا يحتاج إلى آن من الزمان، والثالث لاقى الرابع. فإذا مو رأسا من تحصل الملاقات يتنجس هذا السائل كله، يحتاج إلى وقت، وأنتم في ذهنكم لا تقولون بذلك. بعد إشكال آخر، ويلزم منه تفاوت زمان السراية بين المائع الغليظ والرقيق، لأن هذا انتقال النجاسة من جزء إلى جزء هو ليس على حد سواء، أكو سائل رقيق مثل الماء هاي تنتقل بسرعة، أكو سائل غليظ مثل العسل ما تنتقل بسرعة، أو مثل السمن مثلا. فإذن يوجد تفاوت في نجاسة المائعات، وهذا أيضا لا تقولون به، وهم قالوا بالسراية بمجرد الملاقات. كما أن جعل الملاقات مطلقا سببا للسراية يعني أنه سيشمل ما أجمعوا على عدم السراية فيه كالجاري من العالي إلى السافل، فإن ملاقات الأجزاء متحققة فيه أيضا. هذا أيضا إشكال آخر على هذا التصور، بأنه هذا يلزم منه القول بسريان النجاسة في موارد أنتم لا تقولون بها، كما لو كان الماء جاريا من الأعلى إلى الأسفل، هو الأسفل إذا تنجس هذا الأسفل لاقى اليم واليم لاقى اليم واليم، والنتيجة تنجس الأعلى، لأن الملاقات حاصلة بين الأجزاء. هذا يلزم من كلامكم، بينما أنتم لا تقولون بأن العالي تسري إليه النجاسة إذا تنجس الأسفل. هذا التصور الثاني، ويبقى لدينا إن شاء الله التصور الثالث والرابع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.